هذه معتقداتي.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إيران لن تتوانى في الرد على أي عدوان. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة بنابلس في الضفة الغربية. أوروبا تطالب بتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران لن تتوانى في الرد على أي عدوان. وفي تغريدة له ردا على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الصهيوني، كتب كنعاني أن رئيس وزراء الكيان الإرهابي الأول في العالم استغل منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة لنشر الكراهية وتهديد الشعب الإيراني، مقلدا سلفه الفاشل، وأضاف أن هذا هو أسلوبهم الدائم في الابتزاز وتهديد العالم. وأوضح كنعاني أن إيران أثبتت أنها في حال التعرض لأي عدوان لن تتوانى في توجيه الرد على المعتدين. أزاحت القوات الجوية في الجيش الإيراني الستار عن الطائرة المسيرة التدريبية بهروز خلال افتتاح معرض الاقتدار الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية بالعاصمة طهران. ووفقا للخبراء العسكريين، فإن هذه الطائرة بإمكانها أن تصبح قتالية ومتعددة المهام، لافتين إلى إمكانية الاستفادة منها في أغراض التجسس والمراقبة ذات المدايات القصيرة والمتوسطة. وأشار المختصون إلى أنها ستساعد في ضرب أهداف بطيئة الحركة، فضلا عن مراقبة الحدود ومشاركتها في عمليات البحث والإمداد وتقييم أضرار الكوارث الطبيعية. دكت مدفعية قوات حرس الثورة الإسلامية مقر زمرة كوملا الإرهابية في منطقة كردستان العراق. وذكرت مصادر مطلعة أن تنفيذ هذه العملية جاء إثر وصول فرق مسلحة وكمية كبيرة من الأسلحة من هذه الجماعة إلى المدن الحدودية الإيرانية بهدف خلق حالة من الفوضى وعمل الشغب داخل البلاد. كما نقلت وسائل إعلام في منطقة كردستان شمال العراق مشاهد تظهر آثار القصف الذي طال مواقع هذه الجماعات. أكد كبير مستشار قائد الثورة الإسلامية لشؤون القوات المسلحة اللواء يحيى رحيم صفوي أن إيران تقود خطاب المقاومة في العالم. وأمام المؤتمر السابع للمجاهدين في الغربة قال صفوي أن الثورة الإسلامية في إيران تمثل قلب جبهة المقاومة في المنطقة والعالم. وللمزيد حول انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع للمجاهدين في الغربة بالعاصمة طهران، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
المؤتمر الدولي السابع لمجاهدي الغربة انطلق في العاصمة طهران حاملا شعار تبيان التناقض بين خطاب المقاومة ونظام الغطرسة العالمية، والذي يعقد بشكل دوري بهدف تكريم أبطال الجهاد والمقاومة الذين يدافعون عن قضايا بلادهم ضد الغطرسة العالمية.
حاليا الثورة الإسلامية في طليعة جبهة المقاومة التي امتدت إلى لبنان وفلسطين واليمن وسوريا والعراق وأوصلتهم إلى انتصارات كثيرة، وأن خطاب المقاومة يساعد على انتصار المستضعفين والمسلمين أمام الاستكبار بقيادة أمريكا وأذنابها.
هذه النسخة من مؤتمر مجاهدي الغربة الدولي شهدت حضورا من شخصيات المقاومة من إيران وأكثر من 240 ضيفا من 36 بلدا حول العالم لبحث موضوعات مختلفة حول المقاومة والجهاد ضد الغطرسة وتدارس موضوع المقاومة وسبل دعمها.
بما أن الإمام الرضا عليه السلام يعتبر خير مثال للمجاهدين في المنفى، قمنا بعقد هذا المؤتمر لتكريم عدد من المجاهدين الذين يحاربون القهر والظلم.
وبحسب الأمانة العامة لمؤتمر مجاهدي الغربة الدولي، فإن عدد المقالات العلمية التي تحدثت عن موضوع الجهاد تجاوزت 20 مقالا، مؤكدة أن المؤتمر سيختتم أعماله في مدينة دامغان بتكريم جهاد المجاهدين وأسر الشهداء والمضحين في الغربة والمقاومة الإسلامية. يرمي المؤتمر إلى تكريم الأبطال والمجاهدين الذين رفعوا راية الجهاد والمقاومة عالية في دول أخرى تقف في الخط الأمامي من جبهة مقارعة العدو ومخططاته.
شهدت العاصمة طهران والعديد من المدن الإيرانية مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا بأعمال الشغب الأخيرة التي قامت بها حفلة من المندسين والمشاغبين، انتهكت فيها المقدسات وأساءت إلى القرآن الكريم، فيما ألحقت خسائر بالممتلكات العامة. المشاركون في هذه المسيرة ترددوا شعارات مناهضة للاستكبار العالمي وشعارات أخرى تأييدا للثورة ودعما للنظام الإسلامي وإدانة للفوضويين الذين انتهكوا حرمة المقدسات الإسلامية من خلال حرق المساجد والأماكن المقدسة وسد الطرق العامة ومهاجمة رجال الشرطة. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بزعم تنفيذ عملية دهس قرب إحدى المستوطنات بنابلس في الضفة الغربية. وادعى إعلام الجيش الصهيوني أن قوات الكيان استهدفت بأسلحتها سيارة فلسطينية بعد اصطدامها بدورية للشرطة الاحتلال، ما أسفر عن إصابة عدد من العناصر. بدورية أشادت حركة حماس بالعملية واعتبرتها ضمن إطار المعركة مفتوحة للدفاع عن الأقصى وحمايته من المستوطنين. وشددت حماس على أن المسجد الشريف خط أحمر، مضيفة أن الاعتداء عليه سيشعل ثورة جديدة ستمتد إلى كافة أرجاء الضفة والقدس المحتلتين. طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه عندما يشن عضو دائم بمجلس الأمن حربا بلا سبب ونددت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة فيجب تعليق تلك العضوية تلقائيا. من جهته أكد الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ أن الناتو سيكثف مساعدته لكييف ردا على الاستفتاءات التي تجريها روسيا في الأراضي الأوكرانية. قال وزير الخارجية اليمني هشام شرف إن موقف صنعاء ثابت فيما يتعلق بإنهاء العدوان ورفع الحصار الشامل وصولا إلى تسوية سياسية سلمية. شرف وفي رسالة بعث بها للوفود ووزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد أن محاولات العدوان في تمييع الهدنة والتهرب من تنفيذ بنودها أمر مرفوض، وشدد على أهمية عدم عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية والبضائع إلى ميناء الحديدة فضلا عن فتح وجهات جديدة للطيران المدني والتجاري من وإلى مطار صنعاء الدولي. وأخيرا حذر رئيس الوزراء اليوناني تركيا من التشكيك في سيادة بلاده على جزر بحر إيجا، متهما أنقرة بتقويض السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط. وقال ميتسوتاكيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن تركيا لديها حساسية تجاه اليونان وإن اللغة التي تتحدث بها تميل إلى الحرب، مؤكدا أن مطالب أنقرة الخاصة بالسيادة على جزر يونانية لا أساس لها وتعد خطا أحمر بالنسبة لأثينا. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أنها لن تتوانى في الرد على أي عدوان. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة بنابلس في الضفة الغربية. أوروبا تطالب بتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. إعادة لبرنامج دنيا الشباب تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين تستمعون إليه عند 8:12 وعلى مدى نصف ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم من مفاخر مولانا الإمام الحسن عليه السلام. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 11 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. ألوان ثقافية تستمعون إليها عند 11:28، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند منتصف الليل. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، في رعاية الله وحفظه.
مستمعينا الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
الرحيم، زالت غصة الليل العسيرة، فردد يا إله الكون حمدا على نعمائك التترة الكثيرة. اللهم أنزل علينا لطفك أينما ذهبنا، ويسر لنا الخير كلما طلبنا. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا أعزائنا مستمعي برنامج دنيا الشباب. أجمل تحية نقدمها لكم أعزائنا عبر لقائنا بحضراتكم لهذا اليوم مع محور جديد وهو خدمة العلم برؤية شبابية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بموضوع خدمة العلم برؤية شبابية. أحبتنا الأفاضل، عندما نتحدث أو نفكر حتى في خدمة العلم أو الخدمة العسكرية أو ما نسميه بالتجنيد العسكري، فإنه من الصعب فصل النماذج التي هيمنت في الماضي على واقع تفكير الشباب وأسرهم، لكنه من الواضح اليوم أحبتي بأن هذه الخدمة تشكل انعكاسا لإرادة مصممة على دمج جميع الشباب، ليس فقط في الدفاع عن الوطن وسلامة الأرض ضد أي عدوان أو تهديد، لكن أيضا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذن مستمعين الكرام، الخدمة العسكرية إطار تشاركي لإدماج الشباب في الحياة العملية، وإلى جانب هذه البرامج سيتم تكريس جهد خاص للتدريب العسكري والرياضي للمساهمة في نمو الشخصية وتعزيز روح الفريق. وأيضا بالنسبة للمجندين ذوي الخلفية الأكاديمية سيتم اتباع نظام التدريب الأساسي المشترك قصير الأمد وبتكليف مهمة داخل مؤسسة القوات المسلحة تتكيف مع مؤهلاتهم. مثلا يمكن تعيين طبيب شاب يدعى إلى الخدمة العسكرية في مستشفى عسكري حيث يمكنه ممارسة مهنته أو تلقي تدريب إضافي في بيئة مهنية جذابة. إذن هناك أحبتنا منافع مهمة جدا حسب هذه الرؤى تتخلل عملية التجنيد وخدمة العلم، ومن الممكن أن تكون الآراء مغايرة من قبل الشباب في قضية الخدمة الإجبارية. اليوم نود أن نعلم بأنه كيف ينظر الشباب إلى موضوع الخدمة، هل يوافقون هذه الرؤى أم لا؟ بانتظار مشاركاتكم أحبتنا. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. بالنسبة لخدمة العلم، هناك ممكن يعني تكون هذه مشكلة بالنسبة لبعض الشباب ولا يودون أن تكون هذه الخدمة إجبارية، لكن أحبتي الأفاضل بالنسبة لخدمة العلم هناك الكثير من القضايا الإيجابية، وهذه سلبيتي حسب رؤيتنا بأننا كيف ننظر إلى هذا الموضوع. هل نحن متفائلون بالنسبة لقضية خدمة العلم أو التجنيد العسكري أم لا؟ يعني نحن بإمكاننا هو الشباب بإمكانهم أن ينتفعوا من قضية التجنيد العسكري، وإذا أرادوا أن يكونوا متشائمين فيفكروا بالسلبيات فقط لهذا الموضوع. على فكرة أحبتي الأفاضل، هذا الشيء أكيد أنتم أيضا سمعتم به دائما الكبار في السن يقولون بأنه خدمة العلم أو التجنيد العسكري هي تصنع الرجال، هذه مقولة معروفة. المشاكل التي يواجهها الشاب في التدريب في قضاء هذه الخدمة وقضاء وقته أكيد ستساعده وتكسبه تجارب أكثر وأكثر وتصنع منه رجل. هذه الفكرة الأولية، بعدها ننتقل إلى أفكار أخرى إن شاء الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم وعلى ضيفي الكريم أستاذ خالد الخزامي الناشط الشبابي من صنعاء. أستاذ خالد، سؤالي لحضرتك هو: ما هي ضرورة تقبل شبابنا للخدمة العسكرية في بلداننا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لسؤالكم، ما هي ضرورة تقبل أبنائنا أو شبابنا بالخدمة العسكرية؟ هذا الموضوع أختي العزيزة هو ضروري جدا جدا، بل وإلزامي وواجب وطني وديني وأخلاقي، انطلاقا من قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الموضوع هو من باب الإعداد الذي جاء توجيهات الله بالأمر الإلهي لنا أن نتجه بالإعداد لمواجهة أعداء الله وأعدائنا الذين يتربصون بنا، وتحصين كذلك تحصين جباتنا الداخلية من أي أخطار وتحديات من قبل أعدائنا، وأن نكون على أهبة الاستعداد للمواجهة مع الشيطان الأكبر. ولذلك أي خلل أو تقصير في توجيهات الله عز وجل ستكون عواقبه لنا وخيمة في الدنيا والآخرة. بالنسبة للدنيا، الخزي والخذلان، ويصبح مصيرنا تحت حكم اليهود وسيطرتهم الذين لا يريدون لنا أي خير أو عزة، كما أخبرنا الله تعالى به في محكم كتابه في عدة آيات، منها قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إذن توجيهات الله لنا واضحة بأن نعد العدة بما استطعنا، ومن هذه الاستطاعة توجيه الشباب وإلزامهم بالدخول في الخدمة العسكرية لكي نواجه أعداء الله وأعدائنا. وقد جاءت الآية الكريمة الأخرى لتوضيح ذلك، حيث قالت تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سوى السبيل. إذا من خلال الآيات السابقة يتضح لنا جليا وجوب تقبل الشباب وإلزامه بالخدمة العسكرية. والسؤال هنا: لماذا وجوب إلزامية تقبل الشباب بالخدمة العسكرية؟ فالجواب لأنه أولا يبني جيش احتياطي لمواجهة أي أخطار تحدق على البلد من أعداء الله وأعدائنا، ثانيا يحصن شبابنا وجبهتنا الداخلية من أي اختراق للأعداء، كذلك لكي لا يتسلط علينا الأعداء ويحولونا كافرين مثلهم ونصبح أعداء أدوات لخدمة مشروعهم الشيطاني، ثالثا يربي أجيالا قادرة على حمل السلاح وفهم التعامل مع السلاح، رابعا يغرس في الشباب العزة والكرامة والهوية الإيمانية بالشعور بالوطن وحمايته ووجوب الدفاع عنه بالدم والروح والجسد من كل الأخطار والتحديات التي ستحدق به، خامسا ينمي ويغرس في نفوس الشباب ثقافة هيهات من الذلة، ثقافة الجهاد والاستشهاد وبذل العطاء والاستعداد والاستعداد للتضحية والشهادة في سبيل الله والحفاظ على تراب الوطن وسيادته، سادسا وأخيرا يربي أجيالا يحملون هم الوطن والاستشعار له ويبني فيهم شجاعة والرجولة والبطولة للدفاع عن أرضهم وعرضهم وكرامتهم وعزتهم وسيادتهم.
نعم، كان معنا أستاذ خالد الخزامي الناشط الشبابي من صنعاء، وشكرا جزيلا على حضورك الرائع معنا أستاذ خالد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أحبتي، قلنا بأنه التجنيد العسكري والخدمة العسكرية تصنع رجالا لشبابنا، ونقاط هناك أشار إليها ضيفنا الكريم خالد الخزامي الناشط الشبابي من صنعاء، قال بأنه الخدمة العسكرية تبني جيشا احتياطيا لصيانة وحماية البلد والوطن، الخدمة العسكرية تحصن شبابنا لمواجهة الأعداء أيا كانوا هؤلاء الأعداء، الخدمة العسكرية تربي أجيالا قادرة على حمل السلاح، الخدمة العسكرية تنمي بذر العطاء والتضحية لدى الشباب. وبما أنه أحبتنا الأفاضل الشباب تقع عليهم مسؤولية الأسرة، الزوجة، الأطفال، المستقبل، الحمل الكبير يقع على شبابنا، فمن الواجب جدا بأنه يقضون هذه فترة الخدمة العسكرية والتجنيد العسكري، وذلك للنقاط التي ذكرناهم. فهذه النقاط التي ذكرناها تفيد الشاب ليس فقط في خلال السنتين وعدة شهور التي يقضيها في الخدمة العسكرية، لكن من بعدها إن شاء الله تعينه في تحمل مسؤولياته، في تقديم عطائه وتضحيته للمجتمع والأسرة التي يبنيها إن شاء الله. نستمع إلى ومضى شبابي أحبتي الأفاضل ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا بكم إلى هذه المحطة والتي سنمر فيها على بعض الآراء في موضوع خدمة العلم، حيث سنمر على بعض الآراء للشباب في العراق على سبيل المثال لا الحصر. يرى الشاب المختار الساعدي 17 عاما الذي اجتاز المرحلة الإعدادية وينتظر قرار القبول المركزي للجامعات أن الشاب العراقي يقضي طفولته وصباه وشبابه في الدراسة، وهو يطمح إلى التوظيف بعد إكماله الدراسة الجامعية وليس الخدمة في الجيش، ولا بد أن تكون الفرصة فقط لمن يرغب في الخدمة العسكرية، وأي شيء إلزامي سيكون مفروضا وليس اختياريا. ويشاطره الرأي الشاب يونس قيس 27 عاما وهو موظف في القطاع الصحي قائلا إن الشاب يطمح إلى مواصلة دراسته أو وظيفته ليكون نفسه ويتزوج ويكون أسرة، إلا في حالات الحرب وإعلان النفير العام حيث لا يوجد خيار آخر، مشيرا إلى أن الشاب لديه الكثير من المشاريع والطموحات والأهداف التي يسعى إليها، غير أن زمن الخدمة في الجيش سيعيق هذه الطموحات المشروعة. فيما يرى الخبير الأمني الدكتور خالد عبد الإله أن الحديث عن طرح مشروع الخدمة الإلزامية في هذا التوقيت هو محاولة للقوى السياسية لإعادة إنتاج نفسها من جديد في المشهد السياسي العراقي الذي يعاني من حالة عدم الاستقرار، بل دخل الأمر في حساب الجانب المكوناتي لمكون دون آخر، وهي الآلية التي تأسست عليها العملية السياسية العراقية بعد عام 2003، لا سيما أنه مادة دستورية مذكورة في الدستور العراقي الدائم لعام 2005 في المادة 9 الفقرة 2 منها. وقال عبد الإله وهو أستاذ مساعد في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد للجزيرة نت إن القوى السياسية تغافلت عن المادة الدستورية وتطرح حاليا المشروع لأنها أحست متأخرة وبعد 16 عاما أن هذا الأمر يؤدي أولا إلى بناء مؤسسات الدولة لا سيما وزارة الدفاع، ويبعدها عن المحاصصة وتقاسم المناصب والتشكيك فيها، فضلا عن أن ذلك يؤسس إلى بناء المواطنة الحقيقية طبقا إلى المادة 14 من الدستور بين أبناء الشعب العراقي.
نعم أعزائي الأفاضل، في مراكز التدريب يعيش المجندون في مدرسة داخلية ويتم دعمهم بشكل كامل من حيث السكن والغذاء والملابس، وكذا توفير الملابس العسكرية والخاصة بالتربية البدنية وسوف يحصل المجندون على منحة دراسية في بعض البلدان. هناك آفاق المستقبل بالنسبة للمجند المدعو وإمكانية إدماجه في صفوف القوات المسلحة من أجل تعزيز التكامل المتناغم بين الشباب ودعمهم والكشف عن مهنهم ومهاراتهم. بالتالي سيساعد التجنيد المستفيدين بجعلهم قادرين على إدراك المسؤوليات التي يجب عليهم أن يتحملوها في حياتهم النشيطة، وبتعزيز التطور الشخصي بمفردهم، كما يمكنهم استخدام التدريب العملي وكذلك التربية البدنية من العثور على المواهب. أيضا أحبتي، يمكن للمجندين الذين نالوا الرضا عن طريق إظهار مهارات معينة والشعور بالانضباط المطلوب من قبل الجيش، بإمكانهم المطالبة بالاندماج في القوات المسلحة كمهنة عسكرية، ويمكن للآخرين بفضل التدريب المكتسب أن يمارسوا حياة نشيطة وأن يكونوا قادرين على العثور على وظيفة في الحرف التي تعلموها داخل مراكز ووحدات الجيش. باختصار أحبتنا، القوات المسلحة مستعدة لتزويد المجندين العسكريين بالأدوات الضرورية، وستبقى الخدمة العسكرية مثيرة ومربحة بالنسبة إلى بعض المجندين أو المجندين، وتكون تجربة تعليمية فريدة ومصدرا إضافيا لبدء اندماج اجتماعي واقتصادي مثالي في المجتمع. هذه تحدثنا عن إيجابيات الخدمة العسكرية والتجنيد العسكري أحبتنا. طبعا على فكرة في السنين الماضية كانت هناك قوانين صعبة جدا جدا تطبق على المجندين، وتكون فترة التجنيد العسكري مؤلمة بعض الشيء إلى قسم من الشباب، وكانوا يواجهون صعوبات من خلالها، لكن الآن في الكثير من الدول توصلوا إلى حلول، وإلى حلول يعني تكون تساعد المجندين لأولا لقضاء فترة أسهل في الجندية، ثانيا لتنمية وتطوير مهارات ومواهب المجندين والاستفادة أكثر وأكثر، وذلك لكي يستفيدوا منها إن شاء الله بعد إكمالهم للخدمة العسكرية. إن شاء الله في البرنامج سيكون معنا ضيفنا الكريم لنتحدث أكثر وأكثر عن موضوع خدمة العلم أو التجنيد العسكري. طيب أحبتي الأفاضل، أنا نوهت لحضراتكم بأنه بعد بكرة يوم الاثنين في إيران يصادف أو يعرف بيوم الجندي أو يوم العلم، فهناك تقرير مخرج البرنامج يشير إلينا بأنه نستمع إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن التجنيد العسكري والخدمة العسكرية بالنسبة للمجندين، نستمع إليه معا.
التجنيد الإلزامي، شوف هي الشعوب المتطورة والشعوب الهذا ما تلتجئ إلى الجيش ولا إلى هذا، تلتجئ يعني قوانين وضعية تكونها وقوانين ديمقراطية، بس شنو الجيش هو ضروري ضروري، يعني الجيش ضروري لحماية الوطن لحماية الشعب لحماية مقدرات الوطن. إذا احنا ردنا التجنيد الإلزامي، احنا خاصة بلدنا هسه حاليا احنا يعني مضطرين، لأن احنا محتاجين التجنيد الإلزامي، لأن اللي شفناه بعد 2003 اكو هواي شباب تغيرت، هواي شباب يعني مثل ما تقول ثقافيا تقليد، يعني التقليد وهذا تقليد
يعني انت مع فكرة انه التجنيد الإلزامي حتى يسوي رجال،
يعني طبعا مصنع للرجال. نعم هو مصنع للرجال الجيش. طيب. واحنا قبل احنا سامعين مثل يقول لك اذا تريد تصنع رجل ودي للجيش.
تمام.
الخدمة الإلزامية هي بداية شيء يخدم البلد، ومن صالح الشاب العراقي أنه يخدم بلده، لأن هذا الشيء راح يصب لمصلحة الوطن، وإحنا كشباب عندنا طاقات نقدر نخدم بلدنا بهذا الشيء. نعم. أي فالشيء لصالح البلد أشوفه يعني.
جميل. والله هذا الموضوع بالنسبة للخدمة الإلزامية دا أشوفه بأنه هي ضرورة، ضرورة ملحة للوضع العراقي بالوقت الحالي. أولاً تدري من خلالها أكو استيعاب للشباب العاطلين عن العمل.
نعم.
بشكل كلش كبير. هذا واحد. وشغلة ثانية ترسيخ الروح الوطنية بين الشباب. زين. وجنابك تدري استيعاب واحتواء العاطلين على العمل هذا شيء مو قليل، لأن هذا راح تقللنا من نسبة الجرائم اللي موجودة، لأن العاطلين عن العمل أيضا عندهم مشاكل وعندهم أمور، بالإضافة إلى أنه أنت راح تبني جيل جيد مبني على كل الأسس والقيم الوطنية الصحيحة، وإضافة إلى ذلك يصير عندك جيش وطني، والجيش الوطني هذا اللي أيضا مترسخ على مبادئ وقيم وطنية جدا جيدة.
أخلاق وأخلاق زلومية وعادات إسلام مش عنده نهائية. لما يرجع خدمة العالم بيعرف إنه في انضباط وفي التزام وفي إنه حياة لازم يمشي عليها، والبني آدم بدون انضباط ولا نظام مع احترامي لكم فاشل.
الوضع الشباب يعني بعد ما يخلص الجامعة بده يصفن، فيعني يلاقي له سوالف يشتغل بيها أحسن له، يعني بتكون برضه كمان بضبط الشباب، الشباب من جديد صارت فلت أمورهم.
خدمة العلم بحس إنها إجبارية للشباب تكون أحسن، بس إنه للبنات ما أعتقد إنها تكون يعني منيحة، لأنه بصراحة البنات يعني هون إحنا عم ندرس، فإنه بعدين الرينج تبع الأعمار إنه من 18 ل 20 كان كتير منيح، بس لو يزيدوها يعني ل 24 عشان ما تقتصر على فئة معينة،
مع إنه يرجعوها بس للشباب، لأنه أصلاً صار عندنا نسبة الهمالة والبطالة كتير للشباب، فإنه لو يلموهم كلياتهم يحطوهم خدمة العلم أحسن، بس مش للجنسين يعني للشباب آه، بس للبنات لا.
وأنا معها فعلاً خدمة العلم، لأنه راح يعني الجيل 2000 والجيل 2001 هذول كلهم هذا المهم دارين على قصات الشعر وعلى الانستغرام وعلى الفيس والقصص الطرمة هاي، راح يضبطوهم كلهم.
طيب استمعنا إلى وجهات نظر بعض الشباب بالنسبة للخدمة العسكرية، ولفتت انتباهي نقطة أخيرة بأنه طبعا ذكرها شابان، ذكر هذه النقطة وهي بأنه الخدمة العسكرية تعلم الشاب الانضباط والنظام، والشاب الأخير الذي تحدث وقال بأنه ممكن هناك بعض الشباب لا يريد أن يستغني عن تسريحة شعره أو لا يريد أن يستغني عن عالم شبكات التواصل، فلهذا لا يحب ولا يود الدخول في قضية التجنيد العسكري. هذه كل نقاط يجب أن تدرس بدقة كافية، وذلك لإعانة ومساعدة الشباب لقضاء حياة أسعد وأروح وأحسن إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لإذاعة طهران وتحية لكل العاملين في برنامج دنيا الشباب. بالفكر وسواعد الرجال تبنى الأمم والدول، والشباب وخدمة العلم مهمة وطنية كبرى، لأنها تحافظ على كيان وطن وشعب وحضارة. الوضع الدولي الراهن يتحتم علينا بناء جيل من الشباب والرجال لحماية المكتسبات الوطنية والإنسانية. المخاطر المستمرة المحيطة بالمنطقة تجعلنا أن نبني وننشئ هذا الجيل الذي يؤمن بالمواطنة والوطنية وتنمية حب الوطن. وخدمة العلم تزرع الثقة في نفوس الشباب والمواطنين إن هناك جيل قادر على الدفاع عن نفسه وعن مكتسباته الوطنية. إن الأوطان التي لا يحميها شعبها ولا شباب شبابها أو رجالها هي أمة ذليلة، وكذلك الأوطان التي تبقى تنتظر من الآخر أو من الأجنبي أن يحميها وأن يدافع عنها هي أمة مهانة. لذا فأنا أؤيد تماما خدمة العلم ووجوب خدمة العلم للأسباب التي ذكرتها. تحية لكم وإلى لقاء آخر.
بالنسبة لوجهة نظري في خدمة العلم أراها أنها مهمة جدا. أولا خدمة وطنية لها انعكاساتها الإيجابية على مستوى البلد وعلى مستوى الفرد، أضف إلى أنها يعني تنمي مهارات وقدرات، تعطي وتصقل شخصية الفرد من حيث الضبط والربط والالتزام، غير عن الحياة المتعود عليها. أجد أنها مهمة جدا يعني ضرورية في مختلف المجتمعات، خاصة مع ما نشاهده من آثار سلبية وانعكاسات للطفرة الإنترنتية إذا جاز التعبير، تأثيرها على الجيل الناشئ. أعتقد أن الخدمة الوطنية وخدمة العلم لها توجيه وإعادة بوصلة للفرد أو للشاب، وإخراجه من الكم الهائل من آثار سلبية للبرامج التواصل والحياة اللي باتت العالم اليوم قرية صغيرة، وانعكاساتها السلبية أكثر من انعكاساتها الإيجابية على الفرد وعلى المجتمع. شكرا لكم.
شكرا لجاسم ضامن من ناصرية العراق، والأخ أبو جهاد من سلطنة عمان. والآن أنتقل مباشرة إلى الأستاذ توفيق علوي، الباحث الإسلامي والتربوي من لبنان. السلام عليكم أستاذ توفيق.
وعليكم السلام والإكرام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. سمحت الشيخ توفيق علوي، أنا أرحب بك أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بك. اليوم نتحدث عن خدمة العالم برؤية شبابية. برأي حضرتك ما هي حقيقة تقبل الشباب لضغوطات الخدمة العسكرية أو خدمة العلم كما يقال؟ ما هي ثمارها الاجتماعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي على رسوله الأكرم محمد وعلى آله الأطهرين. بطبيعة الحال نحن نعلم أولا وبالأساس أن الشباب يمتلك من الطاقات الكثير. الإنسان الشاب له طاقات كبيرة وعظيمة، واستثمار هذه الطاقات مطلوب ومرغوب ومحبوب شرعا وعقلا ودينا وعرفا، ولا سيما في مفهوم المواطنة. من المعلوم جدا أن الإسلام عندما يتحدث عن استثمار الطاقات ويتحدث عن استثمار الطاقات بشكل مطلق وشامل وعام، ويرفض فكرة الفراغ بقوله تعالى فإذا فرغت فانصب، يرفض فكرة الفراغ، وأيضا يشدد ويؤكد على ضرورة أن لا تتلف الطاقات والقدرات عند الناس. الآن كيفية استثمار هذه الطاقات تعود إلى طبيعة الحياة. يعني مثلا على سبيل المثال، نحن عندنا في الأخبار الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام أنه لابد للإنسان أن يتعلم الرماية والسباحة وركوب الخيل. الله المتعال يقول في القرآن المجيد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولاحظنا نحن أن عبارة قوة منكرة، يعني تنكير، يعني أي قوة؟ قوة اقتصادية، قوة عسكرية، قوة ثقافية، قوة بدنية، أي قوة. الآن عملية تنظيم هذه الاستثمارات بما يسمى بخدمة العلم هذا أمر جيد، لكن هنا السؤال أن هذه المسألة هل هي مسألة خارجة عن إطار النظام أم داخلة في إطار النظام؟ بمعنى أن الإنسان إذا كان يعيش ضمن نظام معين، هذا النظام يريد استثمار الطاقات، يسأل هل هناك فائدة من هذا العمل التنظيمي الذي من شأنه أن يستثمر من خلال الإنسان طاقاته أم لا؟ من الواضح أن فكرة خدمة العلم وإن كانت ممجوجة بالنسبة إلى الشباب وكأنها توحي بالإلزام وبأن الإنسان مضطر ومجبر، أنا أعتقد أن هذا الموضوع ينبغي أن نعطيه تسمية تليق بكرامة الإنسان ومكانة الإنسان، كأننا نقول له أيها الإنسان أنت لست في هذا الصدد إلا إنسانا نريد منه أن يستثمر طاقاته، نريد منه أن يكون قويا، نريد منه أن يكون في خدمة الإنسان، نريد منه أن يجند هذه الطاقات في خدمة أهله، في خدمة الإنسان. عندما نبرز لهذا الإنسان الأدلة ونظهر له الأدلة التي تتحدث عن استحباب خدمة الناس وعن وجوب الجهاد في سبيل الله وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن القبح إتلاف القدرات وعدم استثمارها، عندما نوضح له كل هذه المنظومة ساعتئذ يقبل الشاب إلى ما يسمى بخدمة العلم راغبا قانعا متحفزا متحمسا. لذلك المشكلة هنا في المصطلح، هذا المصطلح، ونحن نعلم أن كثير من الشباب يستمجونه لا يرغبونه لأنه يوحي بالإجبار ويوحي بالعسكراتارية كما يقال. نحن علينا أن نبين مفهوم استثمار الطاقة، مفهوم تجنيد الطاقات لخدمة الإنسان والوطن، مفهوم حب الوطن، مفهوم حب الناس، مفهوم الدفاع عن الناس، مفهوم عكس ذلك، يعني أن الإنسان إذا لم ينظم نفسه لإعداد الطاقة والقوة والقدرة والاقتدار ماذا سيحل بالأمة؟ فإذا وضعنا هذا الشاب في مجموع هذه المفاهيم وتحت إشعاع هذه المفاهيم، مفهوم كرامة الإنسان، خدمة الإنسان، تجنيد الطاقات، استثمار الطاقات، حب الوطن، حب الدين، الدفاع عن الأهل، وأيضا سلبيات ذلك من قبيل أن العدو سيهجم علينا والعدو سيسيطر علينا وإذا لم نجند أنفسنا ولم نخدم،
يعني يجب أن تكون هذه الثقافة
العلم فإن هذا سيؤثر علينا وعلى الوطن وعلى الإنسان.
يعني يجب أن يثقف الشاب قبل الدخول الخدمة العسكرية بهذه الأمور التي ذكرتها. على فكرة سمحت الشيخ أنت تتحدث كنت وأنا كنت أفكر بأنه ما شاء الله جيل هذا الوقت مدلل جدا، يعني في الأزمنة السابقة كانوا الشباب يدخلون إلى التجنيد العسكري ويعتبرونه أمر لابد منه وواجب عليهم أن يكملوه، لكن الآن عليك أن توضح وتعطي ثقافة لكي تقنع الشاب حتى يتقبل هذا الموضوع برحابة الصدر. على كل بالنسبة لقضية خدمة العلم، يقال بأنه التجنيد العسكري يصنع الرجال، حضرتك بما أنه يعني أكيد أنت أيضا يعني قضيت خدمة العلم والتجنيد العسكري، كيف هي رؤيتكم بالنسبة لقضية بأنها تصنع الرجال؟
نعم، بالعموم الظروف لا سيما القاسية تصنع الشخصية المصقولة التي لا تستسلم ولا تيأس أمام الشدائد، هذا معلوم جدا. يأتي السؤال الآن، أن الخدمة، خدمة العلم الإلزامية، هل هي من ضمن هذا؟ نعم نقول هذا، ولكن باب الاختيار. هناك فارق بين الظرف الذي يقع الإنسان في تأثيره وتحت تأثيره وتحت ثقله بغير اختياره، وبين ظرف هو الذي يذهب إليه ويختاره من أجل صقل شخصيته واكتساب خبرات وقدرات وطاقات تفي بصنع شخصية قوية معدة لنفسها. نحن نعلم بأن الموضوع هو موضوع اصطلاحي، الموضوع ليس موضوع جوهري. بالجوهر الآن نحن نعلم أن أهل الجهاد وأبناء الثورة الإسلامية يذهبون إلى التدرب وإلى إعداد النفس بدنيا وعسكريا وبأي جهة من جهات تقوية الشخصية وتحصيل القوة.
نعم.
يذهبون. لكن هي المشكلة في هذا المصطلح. هذا المصطلح هو يعني يلقي بثقله على الشخصية سلبا. أنا أعتقد كما ذكرت أنه لا بد من إحاطة هذا المصطلح بالمفاهيم الموجودة عند كل إنسان وهو يذهب إليها تلقائيا. يعني الآن إذا قلت لهذا الإنسان ألا تذهب للتدرب من أجل أن تخدم دينك وتدافع عن أهلك وتدافع عن عرضك وتدافع عن أرضك وتدافع عن وطنك وتدافع عن أمتك، فإنه يذهب تلقائيا ولا يشعر بهذا الثقل. لكن هذه المشكلة مشكلة اصطلاح، وأنا أقول أنه الكثير من القضايا تكون ممجوجة اصطلاحيا لكن بالواقع لها وجود، لها جوهر، لها مضمون جيد. من هنا أنا أعتقد أن هذا العصر، وإن كان الشباب متدلل كما ذكرت، أنا أعتقد أن الشباب الآن يذهبون إلى كل شيء عن وعي، وهذا أمر مهم جدا. يعني هذا الشاب الآن الذي يذهب لخدمة بلده ووطنه بالدخول إلى الجيش والتدرب، هذا الشاب إذا ذهب اختياريا وهناك مغريات كثيرة يتركها ويطوي دونها كشحا ويذهب إلى التدرب وإلى تحمل المشاق من أجل صقل الشخصية،
يعني حضرتك سمحت
هذا يعطي قوة أكثر لهذه الشخصية وقوة أكثر للوطن.
طيب حضرتك سمحت الشيخ، يعني تقول بأنه لو نحن أخرجنا أو فصلنا كلمة الخدمة العلم الإجبارية تكون اختيارية أو طواعية تكون ذات مثمرة أكثر يعني بالنسبة للشباب؟
أنا أعتقد أن الموضوع ليس كذلك.
نعم.
أنا الموضوع أنه الآن مثلا الآن إنسان الذي هو مكلف عند الله عز وجل بالتكاليف الشرعية، ألا يعتقد أنه مجبر عليها حينما اختار الإسلام؟
نعم.
وحينما اختار اتجاه مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هو يعتقد أنه مجبر، ولكن بعد قبوله بالعنوان العام. الآن الإنسان الذي يقبل بالعنوان العام الذي هو الوطن، والذي يقبل بالعنوان العام الذي هو الثورة، والذي يقبل بالعنوان العام الذي هو النظام، والذي يقبل بالعنوان العام والذي هو الدفاع عن الأمة والدفاع عن الوطن والدفاع عن العرض والأهل، هذا عندما قبل العنوان العام لا شك أنه سيدخل في سلك الخدمة ولو كانت معنونة بعنوان إجباري. لكن نحن إذا قلنا له أننا لأنك أنت أيها الشاب اخترت هذا الوطن ليكون وطنا لك، وطنا نهائيا لا بديل له، ولأنك اخترت أن تكون من هذه الجماعة تنتسب إليها بالهوية وتنتسب إليها بالفكر، ولأنك اخترت أن تكون ابنا لهذا النظام وأنت اخترت في التصويت لهذا النظام وقبلت به بالعنوان العام، فإنه يذهب مرتاحا إلى الخدمة حتى لو كانت إلزامية. المشكلة ليست بالعنوان، المشكلة بأننا علينا أن نضع هذا الشاب داخل الإشعاعات الجميلة لهذه المفاهيم، مفهوم حب الوطن، مفهوم حب الإيمان، مفهوم حب النظام، مفهوم حب الجهاد، مفهوم حب الدفاع عن الوطن، مفهوم حب العائلة الذي يذهب لأجل أن يدافع عنها، يتدرب لأجل أن يدافع عنها، هكذا أردت أن أقول.
نعم.
النظام عندما يقول إلزامية فإنه يرى أن هناك مصلحة شديدة في أن يذهب الناس للتدرب، وهذا ليس بضائر أبدا.
طيب سمحت الشيخ في أقل من دقيقة لو سمحت، يعني هل هناك آليات خاصة الاستثمار فترة الخدمة العسكرية لتكون معينا للشباب في دخولهم لحياتهم بعد هذه الفترة؟
نعم، ينبغي ويلزم أن نحيط الشاب الذي يأتي إلى الخدمة العسكرية بمجموعة من المرغبات والعناوين الجاذبة والموضوعات الجاذبة، وأن نضعه في مكان لا يشعر بأنه أتى إلى مكان مقفر، أتى إلى مكان متلبد، أتى إلى مكان يعشعش فيه الملل، أتى إلى مكان يشعر فيه بالغربة والوحشة. علينا أن نحيطه بسائر الظروف التي تقنعه بأنك أتيت إلى مفهوم جميل، إلى استثمار جيد، إلى تحصيل للقوة، إلى صقل للشخصية، إلى إيجاد نفسك، أنك تجد نفسك هنا. عندما نحيط هذا الشاب بالجو الروحاني والجو الثقافي والجو المعرفي والجو التحفيزي مع ضميمة التدرب على الأدوات والآلات العسكرية ونعم على هذه المسألة الدورة التدريبية، مع هذا يشعر الشاب بأنه جاء إلى رحلة تغييرية قد صنعت منه شخصية فيما بعد غير الشخصية التي فيما قبل. وهو سيشجع غيره ويقول لا، مسألة الخدمة خدمة العلم ليست كما يظن ويشاع أنها تصور سلبي، وإنما فيها الكثير من الجمال، وربما إذا فعلنا وصنعنا ذلك ربما هذا لا ينساها طوال حياتي ويتحدث عنها للأحفاد أيضا والأولاد بطبيعة الحال. لذلك أنا أعتقد أن خدمة العلم ينبغي أن تكون بنكهة روحانية، بنكهة ثقافية، بنكهة معرفية، بنكهة جاذبة، بحسن التلطف وحسن المعاشرة وحسن المعاملة. هذا يجعل طبعا بما لا يتعارض مع النجاح الخدمة العسكرية، بما لا يتعارض مع نجاح الدورة التدريبية، لأن الدورة التدريبية في بعض تضاعيفها تحتاج إلى شدة وقسوة وخشونة، وهذا لا يتعارض مع المحبة واللطف وإحاطة هذا المتدرب في الخدمة العسكرية بالكثير من العناوين الجاذبة. مثلا على سبيل المثال، ربما عندما يأتي المدرب والقائد العسكري يقول لهذا المتدرب افعل ذلك ويتعاطى معه بخشونة تتطلبها الدورة العسكرية، لكن بعد الانتهاء يقول له أنا فعلت هذا لأجلك، لأجل أن تكون قويا. عند ذلك هذا المتدرب يقول شكرا لكم، أنا أشكركم، وجيد أنكم كنتم في هذه الخشونة معي بالرغم منها من قلبكم العطوف والرؤوف.
حياك الله سمحت الشيخ توفيق علوية، البحث الإسلامي والتربوي من لبنان، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، شكرا جزيلا لك.
حياك الله.
أهلا وسهلا، أسألكم الدعاء. إلى اللقاء.
كل المغيب تحت أحمر الثرى، إن كنت تسمع صرختي وندائي ناديت ناديت يا بتا
للموت تلقى الله والدهر ما
أقشى والدهر ما ناديت ناديت يا بتا
للموت تلقى الله
والدهر ما أقسى والدهر ما أقسى. إجت أم الحسن تبكي على قبر النبي المختار، قفت عندك صفات تبدي مآسيها تهي الأعبار. هذا النص حبيبي وين حنت أمي وفات قبل ثرت رابل قبور بكدار، تصيحي بلوعتي الحسرة وفكرها من الحزن محتار. قالت ماذا على من شمت تربة أحمد